والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الملاك الثاني في إثبات اقتضاء الأمر بالشيء بالنهي عن ضده الخاص، وهو ملاك المقدمية، لأن يقال أن الضد وجوده متوقف على عدم ضده الآخر، أو أن ضد الآخر مانع عن وجوده، فيكون حينئذ عدم الضد مقدمة لوجود الضد، فيجب هذا العدم، فإذا وجب فيكون نقيضه وهو فعل الضد محرما بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه. أو بالتطبيق الثاني لهذا الملاك، أن وجود الضد الآخر إذا كان مانعا فالمانع علة تامة لإنعدام المعلول والممنوع، فيكون حينئذ علة تامة للحرام، لأن ضد الآخر حينما يكون واجبا انعدامه ونقيضه ارتفاعه يكون حراما، باب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فيكون الضد الموجب لهذا الانعدام المحقق لهذا الانعدام باعتباره مانعا عن وجوده أيضا حراما، باب أن العلة التامة للحرام حرامون. إذن هذا الوجه الثاني أو الملاك الثاني بكلا تطبيقه متوقف حينئذ على إثبات المقدمية والمانعية، وأن كل ضد مانع عن وجود الضد الآخر فيكون عدمه مقدمة، لأن عدم المانع من أجزاء العلة. فإذا قبلنا كبرى الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته، وأيضا كبرى أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن نقيضه وضده العام، يتم حينئذ. وقلنا أن هذا الملاك الثاني بخلاف الملاك الأول البحث الأصولي فيه صغروي، لأن المقدمتين الكبرويتين الأخريين، كبرى الملازمة وكبرى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه وضده العام، كأنهما مسلمان عندهم. تقدم البحث عن الأولى في بحث مقدمة الواجب، ويأتي البحث عن الثانية في فصل الضد العام. فالمهم حينئذ الصغرى هو إثبات أصل المقدمية والمانعية، وهذا قلنا أنه بحث تكويني، لكن خب دخل فيه أصوليون لإثبات عدم صحة هذه الصغرى، وبالتالي عدم تمامية الملاك الثاني. إلا أنه قبل ذلك استعرض أدلة المقدمية وما يمكن أن يكون وجها وبيانا مثلا في المقدمية، وهنا في تعبيرات الأصوليين بيانات وتعبيرات مختلفة. بعضهم قالوا بيّنوا هذا التعبير أنه إنما يتوقف كل ضد على عدم ضده لوجود التمانع بينهما، ألسنا نقول الضدان لا يجتمعان؟ إذن فهما متمانعان، فإذا كانا لا يجتمعان وكانا متمانعان في الصدق، إذن فيكون كل واحد مانعا عن الآخر، وعدم المانع من أجزاء العلة فيكون مقدمة. إلا أن هذا البيان واضح الجواب، فإنه لو أريد استفادة المقدمية من نفس التمانع بمعنى امتناع الاجتماع، فمن الواضح أن مجرد امتناع اجتماع شيئين الوجود لا يعني أن أحدهما عدمه مقدمة للأخرى، وإلا لازم النقض بالنقيضين كما قال المحق الخراساني، فإن النقيضين أيضا يستحيل اجتماعهما، يمتنع اجتماعهما، مع أنه لا يمكن أن يكون كل نقيضين موقوفا على عدم ورفع نقيضه الآخر، إذ رفع نقيضه الآخر عبارة عن نفس وجود هذا النقيض الأول، يلزم حينئذ توقفه. وإن أريد استفادة ذلك من التعبير بالتمانع، فهذا تعبير الواضح أن التعبير بالتمانع يراد به الامتناع للتمانع، أي لا يجتمعان معا الضدان كالنقيضين اللذين لا يجتمعان. إذن استفادة ذلك من مجرد امتناع اجتماعهما غير صحيحين. نعم، قد يدعى أنه إذا كان وجوديين لا في النقيضين التمانع وامتناع الاجتماع مثلا لا يمكن أن يكون سببا للتوقف، لكن إذا كان ضدان أمران وجوديان ولا يجتمعان يمتنع اجتماعهما، حينئذ يكون كل واحد منهما متوقفا على عدم الآخر، وكل وجود يكون مانعا عن وجود الآخر، لأن هذا حينئذ يكون مصادرة كما هو واضح. إذن فهذا الوجه الأول واضح الجواب. الوجه الثاني الذي لعله فيه تقدير لهذا الوجه الأول، حاصله أن يقال بأن الضدين الضد لا محالة يكون في وجوده متوقفا على عدم الضد الآخر، بمعنى أنه يكون الضد الموجود يكون مانعا دائما عن تحقق الضد الآخر، والمانع عدمه للأولى إلا لا محالة. لماذا يكون؟ لأنه لو لم يكن مانعا ولم يكن بالتالي الضد متوقفا على عدم ضده الآخر، للجنة إن كان أن يوجد العلة التامة لضد الآخر. أيضا حينما يوجد أحد الضدين الضد الآخر، حينما توجد الحركة مثلا أو الإخفاض أو الجهل في الصلاة، الضد الآخر إذا لم يكن عدمه من أجزاء المقدمة لوجود هذا الضد، أو قولوا وجود هذا الضد مانع عن وجود ضده الآخر المعدوم، إن لم يكن هكذا حينئذ معناه أن العلة التامة لكل من الضدين لا يتوقف، ليس من أجزائها من أجزاء العلة عدم أحد الضد عدم هذا الضد. فإذا لم يكن من أجزائه عدم هذا الضد عدم الضد، إذن فيمكن أن توجد العلة التامة للضد الآخر حتى مع وجود هذا الضد، مع أن هذا يلزم منه المحال، لأنه لو وجدت العلة التامة للضد الآخر مع هذا الضد الموجود، حينئذ إن أثرت العلة التامة في إيجاد الضد يلزم منه اجتماع الضدين وهو محال. إن لم يؤثر المفروض أنه علة تامة، لأن هذا ليس مانعا الضد الموجود وليس عدمه مقدمة لوجود ذاك الضد، يلزم التفكيك بين العلة التامة وبين المعلول بين معلولها. الحاصل إما أن يفترض أن الضد مانع ولهذا حيث أنه موجود ذاك المقتضي لا يؤثر للضد الآخر، وهذا التزام بالمانعية وبأن من جملة أجزاء العلة عدم المانع لا محالة، فيكون عدم أحد الضدين مقدم لوجود الضد الآخر. وإن لم يلتزم بهذا، إذن فالعلة التامة لكل من الضدين ليس من أجزائه عدم الضد الآخر، فإذا لم يكن من أجزائه إذن فينبغي أن يعقل أن يتحقق العلة التامة مع وجود هذا الضد، لأن هذا الضد ليس مانعا وعدمه جزءا من العلة التامة لذاك الضد، فإذا لم يكن جزءا منه فيمكن أن يوجد حينئذ العلة التامة مع هذا الضد، فيقع حينئذ هذا المحذور أنه إما اجتماع الضدين وهو محال، أو التفكيك بين العلة التامة ومعلولها وهو أيضا محال، يكشف لا محالة إذا بطل هذان الشقان تعين الشق الثالث أنه مع وجود الضد يستحيل وجود العلة التامة لضد الآخر، يستحيل وجوده، وهذا لا يكون إلا بأن يكون هذا الضد هو المانع. فإذا وجد المقتضي لضد الآخر فهو ليس علة تامة، لأن أحد أجزاء العلة التامة عدم المانع، وهذا الضد موجود وهو مانع، إذن فيكون الضد مانعا وعدمه جزءا من العلة التامة، حينئذ لا يلزم شيء من المحذورين. فبطلان الفرضين الأول والثاني يعين حينئذ الفرض الثالث، وهو أن يكون الضد الموجود مانعا وبالتالي عدمه جزءا من العلة التامة، ولهذا لا يوجد ضد الآخر لأنه ولا توجد علته التامة، لأن أحد أجزاء العلة عدم المانع والموجود مانع. إلا أن هذا البيان أيضا هي مغالطة واضحة، وهو أن هذا البيان غاية ما يثبت أن العلة التامة للضدين معا لا يجتمعان، إذن فلا محالة يوجد مانعية في البين. أما أن هذا المانع ما هو؟ هل المانع عن وجود الضد الذي لا محالة عدمه أحد أجزاء علته التامة المانع نفس الضد الآخر، أو المانع علة الضد الآخر؟ هذا حينئذ لا يثبت أحدهما، ويمكن أن يكون المانع عبارة عن علة الضد الآخر، أي كل ضد يتوقف وجوده على أن يتتم أن يتحقق مقتضي وجوده، وأن لا يكون مقتضي ضد الآخر موجودا، ونقصد بالمقتضي ضد الآخر المقتضي الذي يكون علة تامة مساوية أو راجحة على ما سوف يأتي في اللحظة القادمة. إذن فهذا الواجه لا يثبت أن نفس الضد مانعون، الضد الموجود مانعون، وبالتالي عدمه أحد أجزاء العلة التامة للضد المعدوم، بل يثبت أن هنا يوجد مانع حينما يكون أحد الضدين موجودا، فيوجد مانع عن وجود الضد الآخر حتى لو وجد مقتضيه، ولهذا لا يتحقق المقتضى وهو الضد الآخر، يوجد مانع. أما المانع هو الضد الموجود المعلول أو علته ومقتضيه الأقوى أو المساوي مع مقتضي ذات الآخر، هذا لا يعينه هذا الدليل. وسوف يأتي أنه الصحيح إنما هو أن مقتضي أحد الضدين إذا كان مساويا أو أقوى هو المانع عن تحقق الضد الآخر، لا معلول المقتضي وهو نفس الضد. إذن فهذا البيان أيضا غير تام. البيان الثالث الذي أيضا هو بيان غير تام، دعوى أنه هنا يوجد تقدم بالطابع بين كل من الضدين وعدم الضد الآخر، وجود كل ضد متوقف طبعا على عدم الضد الآخر، والمقصود بالتوقف الطبعي هو التقدم بالطابع، معنى آخر غير التقدم الزماني أو الرتبي، فإن التقدم يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: التقدم الزماني أن يتقدم شيء على شيء آخر زمانا، وهذا واضح. التقدم الرتبي ويقصد به ما يكون متقدما على الآخر بالرتبة، ويقصد بالرتبة يعني العلية، ويكون علة أو أحد أجزاء العلة للآخر، العلة وأجزائها متقدمة رتبة على المعلوم. التقدم الطبعي يريدون به ما إذا كان هناك، يريدون بالتقدم الطبعي نفس أن يكون فرض شيء مستلزما لفرض الآخر دون العكس، يقال ذاك الآخر متقدم بالطبع على هذا، كل شيء فرضه يستلزم ولا يتم إلا بفرض تحقق ذاك الشيء الآخر، فذاك بينما فرض ذاك لا يتوقف، يمكن أن يفرض من دون هذا، فالذي يكون في فرض وجوده محتاجا إلى فرض الوجود الآخر يكون متأخرا بالطبع، وما يكون محتاجا إليه يكون متقدما بالطبع. المستغني متقدم بالطبع، وغير المحتاج يكون في فرض وجوده إلى فرض وجود شيء آخر يكون متأخرا بالطبع. ويمثلون له بأمثلة عديدة، منها باب الماهيات وأجزائها. يقال مثلا الماهيات بعضها متقدم بالطبع على البعض الآخر من قبيل الجنس والنوع أو الجنس والفاق. مثلا يقال فرض وجود الإنسان لا يمكن إلا مع فرض تحقق الحيوانية، لكن يمكن فرض تحقق الحيوانية فرض الجنس من دون النوع، هذا النوع أو الفاق. أجزاء الماهية بعضها بالنسبة إلى الكل وبعضها بالنسبة إلى بعضها الآخر يوجد فيها تقدم وتأخر طبيعي. بين المقتضى والمقتضي، بين المشروط والشرط يوجد تقدم طبيعي أيضا، لأنه لا يمكن فرض المشروط إلا مع فرض وجود الشرط بخلاف العكس. والمقتضى أيضا مع المقتضي كذلك، مع أن بينهما قد يكون تقدم رتبي أيضا. وحينئذ يقال في المقام أيضا هكذا، الضد وجوده لا يمكن فرضه إلا مع فرض إلا ويكون ويصدق انتفاء الأضداد الأخرى، انتفاء الضد الآخر، لكن انتفاء الضد قد يكون من دون حاجة إلى وجود هذا الضد، حتى لو لم يكن هذا الضد موجودا قد ينتفي. الإزالة لا يمكن فرض تحققها إلا والصلاة غير متحققة في هذا الزمان، لكن عدم الصلاة إذن فيتوقف بالطبع على عدم الصلاة، لكن عدم الصلاة قد يتحقق من دون إزالتين كما لو تحقق عدم الصلاة بفعل آخر مع فعل آخر غير الإزالة. إذن يكون كل ضد متوقفا بالطبع على عدم ضده، إذا كان متوقفا بالطبع على عدم ضده إذن فيكون حينئذ مقدمة طبيعية مثلا، صح هذا التعبير. إلا أن هذا الكلام جوابه واضح، أنه أن المجرد التقدم بالطبع بهذا التفسير حتى لو قبلناه وصححناه في باب الضد، أن كل ضد متأخر بالطبع عن عدم ضده، فعدم ضده متقدم عليه بالطبع والفار. مع ذلك هذا الملاك للتقدم الذي هو مجرد اصطلاح فلسفيا في باب التقدم والتأخر لا يكون ملاكا للوجوب الغيري، للملازمة، فإن الملازمة المدعاة الكبرى بين وجوب شيء ووجوب مقدمته يراد بها الملازمة بين وجوب شيء وبين ما يكون من أجزاء من العلة لوجوده، ما العلة التامة مثلا أو أجزاء العلة التامة بالنحو الذي تقدم في بحث مقدمة الواجب، أو التقدم بالرتبة. وأما التقدم بالطبع فلا يكون ملاكا عند العقل للملازمة، أي لا يحكم العقل بأنه إذا وجب شيئا شيء وجب كل ما يكون متقدما عليه بالطبع، مثل هذه النقطة لا يدركها العقل. كيف وكثير من الأمور التي تكون من ملازمات العلة لكنه ليست جزءا من أجزاء علة الواجب، لا تكون واجبة. من يقول بوجوب مقدمة الواجب لا يقول بوجوب المقدمة وكل ملازمات المقدمة، مع أن بعض الملازم أمور اللازمة للمقدمة تكون حينئذ متقدمة بالطبع على المعلول، لأن فرض المعلول لا يمكن إلا بفرض الواجب، لا يمكن إلا بفرضه تمامية علته التامة ومقدمته. فإذا كان للمقدمة لازم فذاك اللازم دائما يكون مفروض الوجود، كلما فرض الواجب وجود الواجب وجود الفعل الواجب دون العكس، فإنه قد تتحقق المقدمة غير تامة بلا علية تامة ويتحقق لازمها، لكن لا يكون الواجب الفعل الواجب متحققا. إذن فينبغي أن يقال هناك بوجوب تمام مقارنات المقدمة وملازمات المقدمة ولوازم المقدمة، لأنها متقدمة بالطبع على الواجب. كذلك من يقول بوجوب المقدمة لا يقول إلا بوجوب ما هو في سلسلة العلة التامة كما تقدم للواجب. إذن التقدم الطبيعي، والذي هو معنى اصطلاح خاص يشمل حتى مثل هذه اللوازم والملازمات مع المقدمات ومع أجزاء العلة للواجب. مثل هذه الأمور ومثل هذا المعنى للتقدم ليس هو ملاك الوجوب الغيري وملاك الملازمة. ملاك الملازمة التوقف وما تقدم من العلية التامة، ما يسابق العلة التامة ويكون كالعلة التامة، أما غير ذلك من الأمور الأخرى الملازمة تكون خارجة عن حريم الملازمة. الملازمة مع العلة تكون خارجة عن الوجوب الغيري، ولا يقول أحد بوجوبها. فهذا الوجه الثالث أيضا يرتم بهذا، يظهر أنه لا يوجد بيان لإثبات المقدمية إلا هذا ذاك البيان الأول السطحي، حيث كان يقال الضدان متمانعان لا يجتمعان. إذن فكأنه يوهم أو يخطر في ذهن ابتداء أنه تحقق كل منهما مبني أو متوقف على أن ينعدم الآخر، فيكون عدم الآخر مثلا من أجزاء المقدمة أو وجود الآخر يكون مانعا، فعدم المانع من أجزاء إلا أنك عرفت أن هذا لا دليل عليه ولا برهان، بل هناك أدلة وبراهين لإثبات استحالة أن يكون نفس الضد مانعا، وإنما التمانع لا بد أن يكون، المانعية لا بد أن تكون في مركز أسبق من الضد. مقتضي الضد يكون مانعا، المقتضي التام مثلا هو الذي يكون مانعا، أما نفس الضد لا يكون مانعا عن الضد الآخر. وحينئذ هنا بيانات عديدة، بعضها إثبات لعدم التوقف ببراهين يثبت، هذه البراهين كلها تثبت عدم إمكان التوقف، أن يكون أحد الضدين متوقفا على عدم الضد الآخر، أو أن يكون الضد الآخر مانعا عن وجود الضد الأول، أو الضد الموجود مانعا عن وجود الضد الممنوع، فيكون عدمه جزءا من علته، لأن عدم المانع أحد أجزاء العلة لا محالة. تثبت استحالة ذلك، إلا أن بعضها فيها تحليل أيضا، بمعنى أنه يحل لنا أصل المطلب ويبين ما هو المانع بحسب الحقيقة عن وجود الضد، هل الضد الموجود نفسه مانع أو شيء آخر مانع، يعني يفسر لنا المانعية ويحللها بتحليل معقول. وبعضها لا، فقط يثبت أنه نفس الضد لا يمكن أن يكون مانعا، إذ لو كان مانعا يلزم محذور كالدور مثلا ونحو ذلك من المحاليل. وهذه البيانات لا بد من استعراضها حينئذ أو البراهين. البرهان الأول من هذه البراهين هو هذا البرهان الذي صاغه سيد الشهيد هنا، حاصله مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا إشكال أنه لو فرض وجود الذاتي المقتضيين للضدين، ذاتيهما، كما لو كان في الإنسان هناك مصلحة مثلا في الحركة ومصلحة وغرض في السكون، أو لنفترض في موردين كان في العلة التكوينية فإن الفاعل المختار قد يخرج عن هذا بنكتة أخرى على ما قرأنا في بحث الاختيار. كان هناك شيء يقتضي، كان مقتضي لسواد هذا الشيء ومقتضي ذات المقتضية، مقتضي آخر لأن لبياضه، والذات المقتضيين مع قطع النظر عن تماميتهما وعدم المانع وعليتهما التامة، سوف يأتي أنه يمكن اجتماعهما معا في موردين. الوجدان أيضا لا يحكم بأن هناك تمانع في بين حصول ذاته المقتضية، كثيرا ما في الأفعال الاختيارية وهذا موجود، يكون في الشيء مصلحة وهناك مصلحة في ضده أيضا، خاطر أن تلك المصلحة تكون مرجوحة ومذاتها يمكن أن تتحرك، بحيث لولا هذه المصلحة الراجحة كان يختار ضد الآخر الإنسان. فذاتي المقتضيين للضدين يمكن اجتماعهما، حينئذ يقال في هذه المقدمة الأولى أنه إذا سلمنا أن الذاتي المقتضيين للضدين يمكن اجتماعهما، فإذا كانا متساويين هذان المقتضيان المجتمع الممكن اجتماعهما ذاتا، إذا كانا متساويان حينئذ هنا الاحتمالات ثلاثة: إما أن يؤثران معا في إيجاد المعلول الضدين، وهذا محال يستحيل وجود الضدين لأن الضدان لا يجتمعان فلا يمكن أن يؤثران معا، أو أن يؤثر أحدهما دون الآخر، هذا أيضا محال لأنهما متساويين لأنهما متساويان، والتأثير أحد المقتضيين المتساويين دون الآخر على الأقل في الأمور التكوينية لا في الفاعل المختار ترجيح بلا مرجح، وهو في غير الفاعل المختار يكون ممتنعا. فيتعين الاحتمال الثالث أن لا يؤثر شيء منهما، شيء منهما سوف لن يؤثر في إيجاد المقتضى، لأن كل منهما إذا أثر يلزم المحال، أحدهما يؤثر دون الآخر أيضا محال، أن ترجيح للمرجح محال في الأمور التكوينية، فلا محال لا يؤثر شيء منهما. وهذا معناه أن وجود المقتضي المساوي للضد الآخر مانع عن تأثير المقتضي الآخر الذي مساوي له في الأهمية، مانع عن تأثيره. وحينئذ إذا كان وجود المقتضي المساوي مانعا بهذا البرهان، فلو كان ذاك المقتضي المساوي أرجح فأيضا يكون مانعا، لا يحتمل أن يكون أقوائيته وأرجحيته، أقوائيته في التأثير وأشديته موجبا لعدم مانعيته، فإن الأقل موجود ضمن الأشد فيكون أيضا المانعية موجودة. هذه المقدمة الأولى، وبها يثبت مانعية مقتضي أحد الضدين عن الضد الآخر إذا كان مساويا لمقتضي الضد الآخر أو أرجح. المقدمة الثانية أنه إذا ثبت بالمقدمة السابقة أن المقتضي المساوي أو الأرجح لكل من الضدين يمنع عن تأثير مقتضي الضد الآخر في إيجاد مقتضاه، حينئذ نفس الضد يستحيل أن يكون مانعا. حينئذ لماذا يستحيل يكون مانعا؟ لأنه متى يكون مانعا؟ هل يكون مانعا قبل وجوده أو بعد وجوده؟ قبل وجوده هو لا يعقل مانعية شيء مقيدا بعدمه، بعد وجوده وجوده فرع أن يكون الفرض أن وجود هذا الضد إنما يكون بعد فرض أن هذا المقتضي لهذا الضد يكون أرجح، يكون هذا المقتضي أرجح من مقتضي من الضد الآخر لكي يوجد هذا، وإلا لا يوجد ذا. ومع فرض أرجحيته معناه أن مقتضيه الذي أثبتنا في المقدمة الأولى أنه مانعون، مقتضيه مساو بل أرجح، يعني المانع الذي أثبتناه موجود عن تأثير المقتضي الآخر الذي لم يؤثر في إيجاد ضده، إذن فيكون وجود نفس الضد دائما في طول تمامية المقتضي، تمامية المانع عن تأثير مقتضي الضد الآخر في إيجاد ذاك الضد، لأن وجوده فرع تمامية مقتضيه، ومقتضيه لو كان تاما فهو أرجح فضلا عن المساوي عن المقتضي الآخر. وقد أثبتنا في المقدمة الأولى أن المقتضي المساوي فضلا عن الأرجح يكون مانعا عن تأثير ذاك المقتضي. وهذا معناه أن هذا الضد الموجود وجوده دائما يكون في طول تمامية المانع عن تأثير مقتضي الضد المعدوم، وممنوعيته دائما يكون في طول ممنوعية ذاك الضد بمانع أسبق من وجود هذا الضد الموجود. فإذا كان حينئذ دائما وجود الضد مسبوقا بممنوعية مقتضي الضد الآخر المعدوم بمانع أسبق من وجود هذا الضد، يستحيل أن يكون مانعا، لأن ما يكون في طول المانعية والممنوعية لا يمكن أن يمنع.
فوجود هذا الضد في طول ممنوعية مقتضي الضد الآخر، ممنوعية الضد الآخر ومنع مقتضي الضد الموجود عن تأثير مقتضي الضد المعدوم في إيجاد ضده. فإذا كان هكذا هذا معناه أن هذا الضد لا في ظرف عدمه يمكن أن يكون مانعا، لأن فرض العدم لا معنى للمانعية في فرض العدم، لا في فرض وجوده يمكن أن يكون مانعا، لأن فرض وجوده في طول ممنوعية الضد الآخر بمقتضى الضد الموجود، فيكون دائما وجوده في طول الممنوعية لذاك المعلول الذي هو الضد الآخر ومقتضيه موجود لكنه ممنوع بمقتضى الضد الموجود. إذن فما يكون في طول الممنوعية لذاك الممنوع في طول تأثير المانع الأسبق رتبة في المنع عن تأثير المقتضي للضد المعدوم في إيجاد الضد المعدوم يستحيل أن يكون حينئذ هو مؤثرا، لأن الممنوع لا أصبح ممنوعا من جديد، يستحيل أن يكون ممنوعا مرة ثانية لأنه ممتنع. وإن شئتم قلتم المانع مانعيته إنما يعقل في شيء لا يكون ممنوعا في الرتبة السابقة عنه، وإلا لو كان ممنوعا في الرتبة السابقة عن وجوده كيف يمكن أن يمنع عنه؟ لا يعقل لا تعقل المانعية. إذن فالضد المقدمة الثانية تثبت أن الضد لا يمكن أن يكون مانعا، إذا ثبت بالمقدمة الأولى أن المقتضي المساوي أو الأرجح مانع، بالمقدمة الثانية يثبت أن الضد لا يمكن أن يكون مانعا لأنه يمنع قبل وجوده وحين مرجوحية مقتضي، وهذا لا معنى له لأن المعدوم لا يمكن أن يمنع، يمنع في طول وجوده بعد فرض وجوده، يمنع فرض وجوده فرض تمامية المانعية بالمانع الأسبق الذي هو نفسه مقتضي ضد الموجود، وتمامية ممنوعية ذاك الضد، والممنوع لا يمكن أن يكون الشيء الموجود مانعا عنه لأنه ممتنع في الرتبة السابقة. إذن فلا يعقل أن يكون أحد الضدين مانعا عن الضد الآخر، وبالتالي وجود الضد الآخر متوقف على عدم المانع، هذا فيكون عدم المانع ومقدمة أحد أجزاء العلة، هذا يكون غير معقول. هذا البرهان الأول الذي يذكره السيد الشهيد لإثبات عدم التوقف أو عدم المانعية أحد الضدين عن الضد الآخر، وبالتالي عدم توقف كل ضد على عدم الضد الآخر من باب التوقف على عدم مانعه. هذا برهان، تأتي البراهين الأخرى.